الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إنها فرصة طيبة إن شاء الله في ليلة مباركة في بيت من بيوت الله عز وجل، بعد أداء فريضة وانتظار فريضة، نتذاكر بما يسر الله سبحانه وتعالى من التواصي بالحق، والذكرى تنفع المؤمنين. أيها الإخوة، لا شك أن هذا الإنسان يعيش على هذه الأرض المدة التي كتبها الله له ليتزود لآخرته، فالدنيا مزرعة الآخرة، ومن ضيع دنياه ضاعت آخرته، خسر الدنيا والآخرة. فعلينا جميعا أن نحفظ وقتنا والعمر الذي أعطانا الله إياه، أن نحفظه فيما ينفعنا مستقبلا، لا أن نلهو به عاجلا وننسى المستقبل والمصير المحتوم الذي لا بد منه، بل نستغل حياتنا لمماتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ من شبابك لهرمك، ومن صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. فالله جل وعلا من علينا بالفرصة والمدة العمرية، ومن علينا بالقوة الجسمية والفكرية، وأدر علينا الأرزاق لنعبده وحده لا شريك له، وعبادتنا له ترجع مصلحتها لنا نحن، وإلا فإن الله غني عنا وعن عبادتنا. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وكل إنسان منا سيسأل يوم القيامة عن أربع، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كل إنسان سيسأل عن هذه الأربع، فما هو الجواب؟ حين السؤال لا يمكن الجواب، إذا لم تكن أعددت الجواب في هذه الدنيا فإنك لن تستطيع الإجابة إذا سئلت يوم القيامة. فتأمل يا أخي، تأمل، أعد الجواب من الآن، اعلم أنك مسؤول عن هذه الأربع، فأعد الجواب من الآن. أما أنك تنسى هذا، فإنك حين تسأل وأنت لم تكن على استعداد فلن تستطيع الجواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله جل وعلا يقول لأهل النار يوم القيامة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذا العمر هو المهلة التي أعطاك الله إياها، طويلة كانت أو قصيرة. وليس العبرة بطول العمر أو قصره، وإنما العبرة بما تقدمه في هذا العمر وما تستخدم هذا العمر له. فقد يكون عمرا قصيرا لكن يكون العمل فيه كثيرا ومباركا ونافعا بإذن الله. قد يكون العمر طويلا لكنه خسارة على صاحبه وحسرة على صاحبه يوم القيامة. فعلينا أن نحسب هذا الحساب لأنفسنا قبل أن نصير إلى الحساب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الله جل وعلا لم يبقي لنا معذرة، وضح لنا كل شيء، حتى كأنك تنظر إلى القيامة عيانا. فلما لا نتأهب لذلك؟ لما ننشغل بالدنيا وننسى الآخرة؟ عليك أن تعمر دنياك وآخرتك، تعمر دنياك بالعمل الصالح وذكر الله وطلب الرزق مما أحل الله سبحانه وتعالى لتستعين به على طاعة الله، تستغني به عن الناس. فتطلب لدنياك وتطلب لآخرتك، لا تطغى إحداهما على الأخرى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. هذا المنهج الذي يسير عليه المسلم، فلا يترك الدنيا لأنه بحاجة إلى ما يعينه وإلى ما يقيته ويقيت من يمون، ولا تنسى الآخرة، تنشغل في الدنيا وتنسى الآخرة، أو تنشغل للآخرة وتنسى الدنيا فتكون عالة على غيرك، بل وازن بينهما. ولهذا قال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ما قال ابقوا في المساجد واتركوا طلب الرزق، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا هو المنهج الذي يسير عليه المسلم، أنه لا يهمل الدنيا فيصبح فقيرا عالة على الناس، ولا يهمل الآخرة فيكون خاسرا يوم القيامة، بل يوازن بين هذا وهذا، فيأخذ من الدنيا بقدر ما يستغني به عن الناس ويغني به نفسه ومن يمونه، ويأخذ للآخرة حسابها وعملها. وأما إن تعلق في الدنيا وترك الآخرة فلو أعطي الدنيا كلها فلن يستفيد منها شيئا، وإنما يعذب بها، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، تزهق أنفسهم وهم كافرون. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. فالدنيا ليست عوضا عن الآخرة، المجال للآخرة، والدنيا تعين عليها لمن أخذها بحق وأعطاها بحق ولم يتهالك عليها وينسى آخرته. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لم يقل اتركوا الأموال والأولاد، قال لا تلهكم، نهانا عن أن تلهينا هذه الأمور عن ذكر الله. وإلا فالإنسان بحاجة إلى الأموال، بحاجة إلى الأولاد، ولكن لا تكون ملهية عن آخرته. هذا هو المنهج الذي رسمه الله لنا في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى لنربح دنيانا وآخرتنا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا معالي الشيخ. هنا أسئلة متعددة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكر للأخوة والأخوات الذين كانت أسئلتهم في هذا اللقاء، ومنها ما هو فقهي ومنها ما هو غير ذلك. نبدأ بما وصل أولا. ظاهرة سيئة وخطوة من خطوات الشيطان الرجيم دبت عند كثير من المسلمين، بل حتى عند بعض الصالحين، إنها التأخر عن الحضور للصلوات الخمس، وكذلك التأخر عن صلاة الجمعة. نسأل الله الهداية للجميع، فما نصيحتكم لهؤلاء وجزاكم الله خير الجزاء؟
قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، قوموا لله قانتين. قال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالواجب على كل مسلم أن يحافظ على فرائض الله وأن يبكر إليها وأن يحافظ على صلاة الجمعة. ومن صلاة الجمعة الخطبتان، حضور الخطبتين هذا من صلاة الجمعة. لا تظن من صلاة الجمعة مقصورة على الركعتين، الخطبتان من صلاة الجمعة. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله هو الخطبة، فعلى المسلم أن يحضر مبكرا ليوم الجمعة، على الأقل يحضر الخطبة من أولها. قد قال صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة:
من راح في الساعة الأولى
فكأنما قرب بدنه، أي ذبح بدنه بعيرا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ليعبد الله بذلك ويتصدق بلحمه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ثم بعد الخامسة بعد الخامسة تختم الصحف، صحف الحفظة، ويجلسون لسماع الذكر. فمن تأخر عن الخطبة أو عن أولها فاته ذلك، فاته السعي إلى ذكر الله عز وجل. فعلى المسلم أن يبادر لصلاة الجمعة وأن يبكر، ولو على الأقل لا تفوته الخطبتان، مع أنه إذا لم يأتي إلا للخطبتين فاتته حتى البيضة، البيضة فاتته، يعني التقرب إلى الله بالبيضة التي هي أقل شيء فاتته. لكن لا يفوت أجر الخطبة، ولا يفوت أول الصلاة، بل بعض الناس قد لا يأتيه إلا بعدما يمضي أول الصلاة، هذا حرمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر. ماذا عندك إذا لم تحافظ على الصلوات؟ الصلوات هي رأس المال، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من أعماله صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله، وهي عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهي راحة المؤمن، وهي المعينة على المشاق: استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فإذا ضيعت الصلاة ماذا يبقى عندك؟ تضيع ما سواها من باب أولى. وإذا حافظت عليها حافظت على بقية دينك من باب أولى. ولهذا قال صلى الله عليه ولهذا قال الله جل وعلا ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بماذا تواجه المشاق التي تعترضك؟ تفقد العون من الله عز وجل لأنك لم تحافظ على الصلاة، تفقد العون عند الشدائد لأنك لم تفعل السبب الذي يعينك الله به على الشدائد. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر فيها فائدتان عظيمتان: أولاً أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، من حافظ عليها فإنها تنهاه وتبعده عن الفحشاء والمنكر. والأمر الثاني وهو أعظم: ذكر الله. فالصلاة ذكر لله جل وعلا، ولذكر الله أكبر فهي أعظم الذكر بعد الشهادتين. فماذا يبقى عندك إذا ضيعت الصلاة؟ لا يبقى عندك شيء. فعلينا أن نعظم هذه الصلاة حق قدرها، نحافظ عليها، على حضورها مع الجماعة، على أدائها في وقتها، حتى تكون صلاة مقبولة عند الله جل وعلا. نعم،
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: كيف نربي قلوبنا على الصدق مع الله عز وجل؟ ثم الآخر من أسئلته يقول: هل يصح القول بما انتشر مؤخرا من تسجيل أصوات يدعى أنها لأهل البرزخ؟ نحن بحاجة إلى توضيح العلماء من أمثالكم.
السؤال الأول: كيف، نعم،
يقول: كيف نربي قلوبنا على الصدق مع الله عز وجل؟
نربي قلوبنا على الصدق مع الله عز وجل أننا نحافظ على طاعة الله وعبادته وذكره. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فعليك بالإكثار من ذكر الله حتى يحيا قلبك ويتربى على الخير، ولا تغفل عن ذكر الله، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا تغفل عن ذكر الله عز وجل حتى يحيا قلبك وتطمئن، يطمئن قلبك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما السؤال الثاني وهو ما شاع من قضية إن الروس حفروا في الأرض بواسطة الحفار الضخم حتى سمعوا أصوات المعذبين، نحن نؤمن بعذاب القبر، والتواترت الأدلة على أن الإنسان إما أن ينعم في قبره وإما أن يعذب في قبره. هذا من عقيدة المسلمين، الإيمان بعذاب القبر. أما هذه الواقعة التي روجت فلا أصل لها، لا أصل لها. عذاب القبر ما يحتاج إلى حفار ولا يحتاج إلى عذاب القبر. القبر كما تعلمون ما يحتاج إلى حفار، قريب، قريب من سطح الأرض، وقد يسمعه بعض الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، قال: إنهما لا يعذبان، ما يعذبان في كبير، بل إنه كبير. ما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فعذاب القبر واقع ويجب الإيمان به، ولكنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، قد حجبه الله عنا لأننا لا نستطيع سماع ذلك رحمة بنا. وقد يسمعه بعض الناس أو يراه بعض الناس من أجل إقامة الحجة، أما ما ذكر في هذه القصة فلا أصل لها، ولا يقبل خبر الكفار. والأصوات لا يلزم أن تكون من الأموات، الأصوات قد تكون مسجلة من تمثيلية أو من محضر وأسواق فيها ضجيج، ما يلزم من هذا. نعم،
جزاكم الله خيرا. معالي الشيخ، المبالغة في المدح أو المدح الكاذب له أثره السيء، فهو تغرير بالممدوح وتدليس على الناس. إذن ما هي نصيحتكم لمن ينهج هذا المنهج مع أي أحد من الناس؟
نعم،
ما هي نصيحتكم لمن ينهج هذا المنهج، المدح الكاذب أو المدح في الوجه؟
لا يجوز المدح الكاذب، الكذب لا يجوز، ولا يجوز المدح بالواقع في وجه الإنسان. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدح بحضور الممدوح، لأن هذا سبب لإعجابه بنفسه وغرور، فلا يمدح الإنسان بحضوره. وجاء في الحديث: إذا رأيتم المداحين فإحثوا في وجوههم التراب. ومدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ويلك، قطعت عنق أخيك. لا يجوز المدح والتمادح، هذا إن كان في كذب فلا، هذا باطل. أما إن كان في صدق فهو لا يجوز المدح بحضرة الممدوح. نعم،
جزاكم الله خيرا. تطرح هذه الأيام قضايا في الصحف، مثل بدعية مصليات النساء أو إغلاق المحلات وقت الصلاة، فما رأي فضيلتكم؟
أنتم تعلمون الآن أن فيه ناس من الأشرار يشككون في أمور الدين، منهم من أخذ قضية المرأة وحجاب وقضية الحجاب، قضية الاختلاط، ويريد أن يميع المرأة وأن يزيل الفوارق بين الرجال والنساء ويجعل النساء مع الرجال حتى تزول الفوارق ولا يكون هناك حجاب ولا يكون هناك حشمة ولا يكون هناك حياء، تكون المرأة المسلمة كالمرأة الكافرة سواء، يريدون هذا. ومنهم من كما ذكر السائل من ينكرون وجود الحجاب بين المرأة النساء والرجال في المساجد. لا شك أن السنة جاءت بأن تكون النساء خلف الرجال في الصلوات، وأن تنصرف قبل أن ينصرف الرجال، وأن ينتظر الرجال حتى تنصرف النساء. كل هذا منع للاختلاط، حتى في مواطن العبادة، فكيف بالاختلاط في الأسواق، في المكاتب، في كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة، خلوة الرجل بالمرأة، قال: ما خلا رجل بالمرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. هم يريدون أن يزيلوا هذا أيضا، وأن يجعلوا المرأة مع الرجل خاليين لأجل أن يحضر الشيطان بينهما. فمكيدتهم كثيرة، وكون النساء تعزل بحاجز عن الرجال هذا من ستر لهن، ومن أجل أن تأخذ المرأة راحتها. فلا، إذا كان هناك حاجز بينها وبين الرجال فإنها تأخذ راحتها ولا ينكشف شيء منها. أما إذا كان ليس بينهما حاجب فهذا يكلف المرأة في الصلاة ويحملها شيء من المشقة، لو بدأ منها شيء، لو ظهر منها شيء، يحصل شيء من الفتنة ويحصل شيء من الحرج. فإذا كان هناك حاجب فهذا مما يريح المرأة ويريح الرجال أيضا. فهذا الحجاب الذي يجعل هذا إنما هو لأجل ستر النساء عن الرجال، وستر النساء عن الرجال مطلوب. وكانت أمهات المؤمنين يعتكفن في المسجد ويعمل لهن حواجز، يعمل لهن، يحتجز لهن أو يحتجر لهن في المسجد من أجل الستر، لأجل أن تتمكن المرأة من الصلاة، من ذكر الله، من بدون أن يراها أحد، فهذا أمر مطلوب. هم يريدون أن يزيلوا هذه الفوارق بين الرجال والنساء من أجل أن يذهب الحياء والعفة، ومن أجل أن يدركوا مآربهم، ومن أجل أن يردوا المرأة إلى ما عليه الكافرات. ولكن الله جل وعلا لهم بالمرصاد، وسيخيب ظنهم، والمسلمون لا يلتفتون إلى هذه الترهات التي يقولونها. والحمد لله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم، التعليم، تعليم الأحكام الشرعية بما فيها الحجاب وأحكام النساء قائم وموجود، فلن يستطيعوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والحمد لله، فهم مخذولون إن شاء الله.
نعم، جزاكم الله خيرا. معالي الشيخ، هذا سؤال جاء عارضا دون أن يكتب. إذا عطس الإنسان في مجلس العلم، فما هو الأولى له؟ أن يحمد الله سبحانه وتعالى، ومن سمعه ما هو الأولى في حقه؟
يحمد الله ويشمت في مجلس العلم، وهذا من العلم ومما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حقوق المسلم على المسلم. قال: إذا عطس وحمد الله فشمته، ولم يقل في غير مجالس العلم، حتى في الصلاة. ففي الصلاة ذكر العلماء أنه إذا عطس يحمد الله وهو في الصلاة. نعم،
جزاكم الله خيرا يا شيخ. هنا سؤال عن صلاة الجنازة، يقول: صلاة الجنازة توضع عندنا، يقول توضع الجنازة عندنا في غرفة في مقدمة المسجد، ولا يرى الناس الجنازة إلا من هو أمامها، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ ثم يقول: بعد انتهاء صلاة الفريضة ينتظر الإمام المتأخرين في الصلاة، ثم بعد ذلك يقوم لصلاة الجنازة، فما حكم ذلك؟ غفر الله لنا ولكم.
كل هذا لا بأس به، كل هذا ولله الحمد لا بأس به، فلا بأس أن تجعل الجنازة في مكان خاص، ويفتح الباب أمام الإمام ليصلي عليها، وله لازم كل واحد من اللي يصلون عليها يرونها، ما هو لازم هذا. نعم، وأيضا انتظار الإمام بعد الصلاة حتى يحضر من يريد الصلاة عليها ويتكاثر الجمع، أيضا هذا لا بأس به، لأنه للمصلحة. نعم،
جزاكم الله خيرا. معالي الشيخ، لقد انتشر ما يسمى بالنقاب عند كثير من النساء حتى أصبحنا فتنة، فما توجيهكم لهؤلاء النساء ولأولياء أمورهن، وجزاكم الله خيرا؟
هذا تدرج من لخلع الحجاب، تدرجنا من الحجاب الكامل الساتر إلى النقاب، ثم إلى اللثام، ثم إلى خلع الحجاب نهائيا. فعلى المسلمة أن تلزم الحجاب وأن تحتجب الحجاب الكامل، وإذا كان النقاب فيه فتنة فهذا أشد. نعم،
جزاكم الله خيرا. هل يجوز الجمع والقصر في الصلاة بعد الوصول من السفر؟
لا، إذا وصل إلى بلده انتهى السفر، فلا قصر ولا جمع. نعم،
معالي الشيخ، هل لبس الثياب المعروفة الآن لدينا داخلة في نصف الساق وفضلها، أم هو خاص بالإزار؟ هذا ما ذكره السائل، وأتى سؤال آخر في ذلك أيضا: هل تقصير الثوب إلى نصف الساق من السنة، وهل يختلف الإزار عن الثوب؟
يا إخوان، هذا يتبع ما عليه المسلمون في المجتمع، كل مجتمع بحسبه. فإذا كان المسلمون يلبسون إلى الكعب فأنت تلبس مثلهم ولا تخالفهم، لأن اللبس إلى الكعب أيضا هو من السنة، اللبس إلى الكعب من السنة. وإذا كان المسلمون في بلد أو في مكان يلبسون إلى نصف الساق، البس مثلهم ولا تخالفهم، لئلا يحصل التشويش والاختلاف وسوء التفاهم وسوء الظن بين الناس. ما دام المسلمون على سنة، سواء إلى نصف الساق أو إلى الكعب، فأنت تعمل مثلهم. نعم،
جزاكم الله.
في الإزار وفي الثوب وفي البشت، كله سواء، كل ملبوس. نعم.
السائل أيضا في مع هذه مع هذا السؤال ذكر أمرين إليكم يا معالي الشيخ. يقول: نريد يا شيخ أن تقص علينا حياتك في العلم، نسأل الله أن نستفيد. الأمر الآخر: ما هو الشيء الذي يعين على حسن الخلق؟
أما السؤال الأول وهو حياتنا في العلم، فلا أظن لكم فيه فائدة.
جزاك الله خير.
ولكن أنا أقول أنني ولله الحمد على قلة علمي وقلة محصولي، أنا مثل سائر الطلاب الذين درسوا في المعاهد المباركة والكليات، فأنا درست في المعاهد ودرست في الكليات ودرسنا المقررات في التوحيد، في الفقه، في الحديث، في التفسير، في اللغة، درسنا كغيرنا، ما لنا ميزة على غيرنا. وهذه المعاهد وهذه الكليات من نعم الله على هذه البلاد ولله الحمد، جزى الله من أسسها خير الجزاء، ونسأله أن تبقى هذه المعاهد وهذه الكليات نوراً يشع في هذه البلاد، وأن يكفيها شر الحسدة والأعداء والذين يريدون أن يشوهوها وأن يعملوا على إغلاقها. لا بلغهم الله ما يريدون. نعم.
جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل: ما هو الشيء الذي يعين على حسن الخلق؟
الذي يعين على حسن الخلق مطالعة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع الناس، ومطالعة الأحاديث التي تحث على حسن الخلق، والاقتداء بالصالحين. نعم.
جزاكم الله خيرا. هنا سؤال أجاب عنه معاليكم، لكن فيه جزئية من السؤال لعلها أداء الأمانات. يقول: لا يخفى على معاليكم شيخنا الكريم ما وقع فيه بعض الناس من الاغترار بالدنيا حتى ضيعت فرائض وواجبات مثل تضييع الصلاة أو إهمال الأمانات كالولد، فهل من تذكير يضاف لما ذكرتموه حفظكم الله وأمد في عمركم على خير؟
وكما ذكرنا الإنسان ليس في غنى عن الدنيا، ليس في غنى عن الدنيا وما أباح الله سبحانه وتعالى، لكن لا ينشغل بالدنيا عن الآخرة، لا تكون الدنيا أكبر همه، وإنما يأخذ منها من الحلال بقدر ما يعينه على طاعة الله سبحانه، وبقدر ما ينفق على نفسه وعلى من يمون، وإذا صار عنده زيادة ليتصدق في سبيل الله وليبذل. فنعم المال، نعم المال الصالح للرجل الصالح كما في الحديث، فالمال خير وقد سماه الله خيرا. الله جل وعلا قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا، سماه خيرا، وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال. فالمال خير إذا استعمل في طاعة الله واكتسب من الحلال وأنفق في الحلال فهو خير ونعمة. فعلى المسلم أنه يطلب الرزق ويطلب الحلال وينفق في وجوه الخير. هذا قضية الانشغال بالمال عن الآخرة، فلا ضرر ولا ضرار، لا يترك المال يصير عالة على الناس تعطل مصالحه، ولا ينشغل بالمال حتى يعطل آخرته. نعم. بقية السؤال.
جزاكم الله خيرا. يسأل عن أداء الأمانات، يعني أن هناك من أهمل الأمانات كالولد، فهل من تذكير يضاف لما ذكرتموه حفظكم الله؟
قال الله جل وعلا: إن أعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة ما يؤتمن عليه الإنسان، ضد الأمان ضد الخوف، فالأمانة ما يؤتمن عليه الإنسان ويستحفظ عليه. وأعظم الأمانات ما بين العبد وبين ربه من عبادة الله وحده لا شريك له وأداء فرائضه والخوف منه والرجاء لثوابه، هذه أمانة بينك وبين ربك. الصلاة أمانة، الوضوء أمانة، الاغتسال من الجنابة أمانة. الله ائتمنك على هذه العبادات، ائتمنك عليها فأدها كما أوجبها الله عليك. كذلك الأمانة تكون في الأموال، الودائع التي تودع عند بعض الناس الأمناء، فالودائع من الأمانة، عليك أن تحافظ عليها، عليك أن تحافظ عليها وأن تؤديها لصاحبها إذا طلبها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكذلك من الأمانة الوظائف التي تنتظم فيها، فالعمل الذي الوظيفي أمانة في ذمتك، عليك أن تؤديه على المطلوب وأن لا تنقص منه شيئا، فتؤدي العمل على المطلوب، لأن هذه أمانة حملت إياها. ومن الأمانات أيضا تعامل في البيع والشراء مع الناس بالنصيحة وعدم الغش وعدم الخيانة وعدم الكذب، هذه أمانة، الناس يتعاملون معك بالأمانة، فلا تخدعهم ولا لا تغشهم، لا تكذب عليهم، فإذا فعلت ذلك صار خيانة للأمانة. كذلك من الأمانات الأسرار التي تكون بين الناس، السر الذي بين الزوجين، كل واحد مع الآخر يحفظ سره وأمانته ولا يفشي ما بين الزوجين، الزوج لا يفشي ما بينه وبين زوجته، والزوجة لا تفشي ما بينها وبين زوجها، فهذا من حفظ الأمانة. وكذلك الأسرار التي تؤتمن عليها، إذا أحد أسر إليك بشيء فلا تفشه، فإنه أمانة في ذمتك. فالأمانات واسعة، ليست الأمانة مقصورة على الوديعة فقط، إنما الوديعة قسم من الأمانات. فعليك، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالأمانات مسؤولية عظيمة، ولذلك أشفقت منها السماوات والأرض وأبينا أن يحملنها، لأن الله عرضها على السماوات والأرض عرض تخيير لا عرض إلزام، عرض تخيير، فاختارت السماوات والأرض السلامة، والإنسان اختار الثواب الذي عليها وحملها طمعا في الأجر، ولكن قل من يحفظ الأمانة ويؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى. والأولاد أمانة بلا شك، أمانة عند الراعي وهو القيم على البيت، أمانة في ذمته، يحافظ عليهم، يربيهم التربية الحسنة، يبعد عنهم وسائل الشر، وسائل الإعلام الفضائيات يبعدها عنهم، لأنه راعي ومسؤول عن رعيته، والمسؤولية أمانة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأمر أهلك بالصلاة اصطبر عليها، مروا أولادكم بالصلاة لسبع اضربوهم عليها لعشر فرقوا بينهم في المضاجع. فالأولاد أمانة في ذمم آبائهم تحت مسؤولية آبائهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. معالي الشيخ، هنا أيضا في ذات السياق يسأل عن قيام الليل والأسباب المعينة عليه.
قيام الليل شيء طيب، أفضل الصلوات بعد الفريضة، أفضل الصلوات بعد الفريضة قيام الليل. وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: لا، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. معناه أن من تقرب إلى الله بالنوافل أحبه الله، وإذا أحبه الله فإنه يحفظه في يده وفي رجله وفي سمعه وفي بصره، فلا يستعمل هذه الأعضاء في المعاصي والسيئات، وإنما يستخدمها فيما يرضي الله سبحانه وينفعه عند الله عز وجل. فقيام الليل هذا هو من أفضل الصلوات بعد المكتوبة. وقيام الليل يبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل وقت لقيام الليل. فمن يثق بقيامه آخر الليل يؤخره إلى آخر الليل لأنه أفضل، ومن لا يثق بقيامه فإنه يأتي به من أول الليل بعد الفريضة، يصلي ما تيسر له ويختمه بالوتر، يختم قيامه بالوتر. فهذا هو قيام الليل. الذي يعين على قيام الليل أولا العزم الصادق، إذا عزم الإنسان على قيام الليل أعانه الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن ينام مبكرا، لأن بعض الناس ابتلوا بالسهر، فإذا كان يريد قيام الليل فإنه ينام من أول الليل. قال صلى الله عليه وسلم: خير القيام قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذا قيام داود عليه السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، يكره الحديث بعد صلاة العشاء من أجل أن ينام مبكرا. الله جل وعلا قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وناشئة الليل هي القيام بعد الرقدة بعد النوم، هذه ناشئة الليل. إن ناشئة الليل هي إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، تواطؤ للقلب مع اللسان، وأقوم قيلا. نعم،
جزا الله ما عليكم خير الجزاء. هنا أسئلة وردت من الأخوات النساء، تقول: سماحة الشيخ، لدي أولاد وبنات ووالدهم متوفى، وأعاني منهم في إيقاظهم للصلاة وخاصة صلاة الفجر، فما عسي أن أفعل؟ وكذلك يطالبونني بإدخال الدش إلى البيت، ويقولون إذا لم تدخليه نذهب إلى الاستراحات، وتعلمون ما في الاستراحات يحفظكم الله من معاصي ومنكرات ورفقة سيئة، فما توجيهكم لي وجزاكم الله خير الجزاء؟
أولا استمري على إيقاظهم للصلاة واصبري، لا تتركيهم، بل استمري معهم على الإيقاظ للصلاة واصبري على المشقة، لعل الله أن يلقي في قلوبهم حب الصلاة والاستعداد لها. أما إذا تركتيهم فإن هذا يزيدهم كسلا وتثاقلا عن الصلاة، وإن كان عليك مشقة لكن اصبري على ذلك فأنت على أجر. أما الفضائيات والقنوات والدشوش فجنبيهم إياها، لأنها شر تجلب شرا. وكونهم يقولون نذهب إلى الاستراحات، امنعيهم من ذلك، استعيني بالله ثم بأقاربهم، حافظي عليهم، لا تتركيهم يذهبون، ولا تأتين لهم بالشر في البيت، فهذا يحتاج إلى جهاد ومعاناة وصبر، والله يعين. نعم،
جزاكم الله خيرا. صاحب المعالي: جزاكم الله خير الجزاء، ما قولكم في البهتان على ولاة الأمر سواء كانوا حكاما أو علماء؟ وهل البهتان على أي مسلم يختلف في درجة الحكم الشرعي بما يحمل الإنسان من وصف وظيفي أو نسب أو مال ونعمة أم لا؟ أرجوكم الإفادة، سددكم. هل البهتان على أي مسلم يختلف في درجة الحكم الشرعي بما يحمل الإنسان من وصف وظيفي أو نسب أو مال ونعمة أم لا؟ أرجوكم الإفادة، سددكم الله.
البهتان هو الكذب، البهت أو الكذب البهتان، ولا يجوز الكذب. قال تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الكاذب مستحق للعنة الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إن الرجل ليصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالإنسان وما تعود، لكل امرئ من دهره ما تعود. فإذا عودت نفسك على الصدق صار عندك مألوفا ونشأت عليه وكره إليك الكذب. وإذا كنت بالعكس عودت نفسك الكذب صرت حينئذ تعادي الصدق وتحترف الكذب، فتكتب عند الله كذابا، والناس أيضا يقلونك ويبغضونك، فتكون بغيضا عند الله وعند خلقه. فعليك أن تلزم الصدق، الصدق مع الله، الصدق مع نفسك، الصدق مع الناس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الحديث من علامات المنافق أنه إذا حدث كذب. والكذب يختلف، الكذب على الله والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أشد. قال تعالى: من أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فالكذب على الله هو أشد الكذب، وعليه الوعيد الشديد، وهو أظلم الظالمين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقال: قال الرسول كذا، وهو لم يقل ولم تتثبت من ذلك. يعني تراجع الكتب الصحيحة، كتب الحديث الصحيحة، تقول قال الرسول أو جاء عن الرسول، أو هذا من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس كالكذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية. ثم بعد ذلك الكذب على الناس، الكذب على الناس هذا من أشد الذنوب والجرائم، نسأل الله العافية. والكذب على الأبرياء، الكذب على الأبرياء وإلصاق التهم بهم هذا أشد، ولا سيما ولاة الأمور، فإن هذا كذب وغيبة وخيانة لولاة الأمور. الواجب النصيحة، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا هو الواجب. أما الكذب فهو خلاف النصيحة، وهذا يلزم عليه شر كثير، وهو غيبة. والله جل وعلا قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الكذب على ولاة الأمور، الكذب على العلماء، الكذب على الناس عموما، كله شر وفتنة. ألا يجوز للإنسان أنه يتساهل في الكذب أبدا. نعم،
جزاكم الله خيرا. معالي الشيخ، وردت عدة أسئلة عن حكم الأناشيد وضابطها وتوجيهكم في ذلك حفظكم الله، من الرجال ومن النساء. وردت
الأناشيد
الأسئلة وردت من الرجال ومن النساء.
الأناشيد نوع من الأغاني، والأغاني من اللهو، فلا يجوز استعمال الأناشيد أو استماع الأناشيد، لا يجوز شيء من الغناء إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من الغناء الذي يستعمل لإعلان النكاح مع ضرب الدف، هذا هو الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه مصلحة وهو إعلان النكاح مع ضرب الدف. الدف من آلات اللهو فالأصل منعه، لكن رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من المصلحة الراجحة وهي إعلان النكاح، والرخصة تقتصر على محلها ولا يزاد عليها. فآلات اللهو والأغاني ومنها الأناشيد لا تجوز إلا ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والأناشيد التي يسمونها إسلامية إنما راجت بسبب طائفتين: الطائفة الأولى الصوفية الذين يتخذون الأناشيد من الذكر والعبادة، الطائفة الثانية الحزبيون الذين يريدون ترويج مناهجهم وفيأتون بالأناشيد لأجل التهييج على ولاة الأمور أو لأجل التهييج على مذاهبهم ومناهجهم التي يسيرون عليها. ما عرف الأناشيد إلا عن هؤلاء، وليس من ذلك إنشاد الشعر. إنشاد الشعر إذا كان الشعر نزيها هذا مطلوب، قد أنشد النبي صلى الله عليه وسلم، كان حسان ينشد النبي، أنشده كعب بن زهير وغيره. فالإنشاد غير الأناشيد، الأناشيد تكون جماعية، تكون منغمة، تكون بأصوات فاتنة، أما الإنشاد فهذا إلقاء قصيدة بصوت جميل يعني يعجب السامع ويستميله لسماع القصيدة وما فيها من الحكم والمواعظ، فالإنشاد غير الأناشيد. نعم،
جزاكم الله خيرا. معالي الشيخ، أيضا هذه أسئلة من النساء، تقول السائلة: ما حكم إلقاء المرأة للدروس والمحاضرات في المساجد للنساء بحيث لا يخرج صوتها للرجال
ثم هذا ما عرف أن النساء تدرس في المساجد أو تخطب في المساجد، هذا ما عرف، هذا شيء جديد. النساء المطلوب لهن الستر والابتعاد عن الرجال، وأن لا تخرج للمسجد إلا للصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات. نعم، لا مانع أن تلقي موعظة، تلقي محاضرة مفيدة في صالة مستورة أو في بيتها مكان ليس فيه فتنة، أما أن تجي للمسجد وتقيم درس هذا شيء جديد ما عرفناه ولا ذكر. نعم.
أيضا السائلة تقول: ما حكم ختم المحاضرة بدعاء للحاضرات أو البدء بالدعاء للحاضرات؟
لا بس، الدعاء مطلوب في البداية أو في النهاية، الدعاء مطلوب. نعم.
أيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه عند النوم أنه يقرأ بالمعوذات وينفث بهما في يديه ويمسح بهما ما استطاع من جسده. سؤالي معالي الشيخ: هل يقرأ وينفث ثلاثة ويمسح بهما مرة واحدة، أم يقرأ وينفث ثلاثا ويمسح بهما ثلاثا؟
الأحسن أنه كل آية يقرأ وينفث ثم يمسح، ثم يقرأ الآية الثانية وينفث كذا، أو إن استكمل السورة، ينفثها كلها ثم يمسح ثم السورة الثانية كذلك هو أحسن. ويجوز أنه يجمع السور ثم يمسح بها جميعا، لكن هذا أقل في التأثير وأقل في الفائدة. نعم،
جزاكم الله خيرا. معالي الشيخ، تغيير الشعر من الأبيض إلى الأسود ما حكمه للرجال في اللحية إذا خالطها، أو قال في اللحية ثم قال إذا خالطه كتم أو كان لونا بنيا غامقا، ما الحكم؟
الصبغ بالسواد لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصبغ بالسواد، لكن الشيء من الرجال والنساء يغير بغير السواد الخالص. فإذا كان السواد غير خالص يضرب إلى الحمرة فلا بأس بذلك، إنما النهي عن السواد الخالص. نعم،
جزاكم الله خيرا. معالي الشيخ، الأمة ليست بحاجة إلى الفرقة، فما فيها يكفيها من تسلط الأعداء، وبين فترة وأخرى يتكلم من يتكلم في الدعاة والمصلحين، بل يبدعونهم ويتهمونهم وهم يدعون إلى الخير قديما وحديثا ولا نزكيهم على الله. فما هو توجيهكم إلى المتكلمين وقد نشرت في ذلك أشرطة ومحاضرات بين العامة في التحذير منهم؟ نأمل توجيه معاليكم سددكم الله.
لا شك أن الخطأ يقع من الدعاة ومن غيرهم، والتصحيح هو بالمناصحة وبيان الحق، ولا مانع أنه يرد على المخطئ في كتاب أو في مقالة، يرد على المخطئ لئلا يروج خطأه على الناس. وهذا ليس من باب التشهير، وإنما هو من باب النصيحة، النصيحة له والنصيحة للناس عن هذا الخطأ. وأما المجاملات لا تجوز، إن نسكت عن الأخطأ ونقول نحترم الأشخاص ونسكت عن أخطائهم، لا بد من بيان الخطأ بأي طريقة، بأي طريقة تكفل النصيحة. فليس أما التشهير والتعيير فهذا لا يجوز، لأن هذا ما صار نصيحة، هذا صار هوى. لكن كونه يرد الخطأ ويبين ويوضح للمخطئ ولغيره، هذا أمر مطلوب. وما زال العلماء يكتبون ويردون، والمؤلفات والردود موجودة من قديم، يردون على المخطئين من العلماء وغيره. وهذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، لكن من غير تشهير، من غير تعيير وتنقيص. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنا نحبكم في الله عز وجل. أولا، ما حكم الانتساب للسلفية، وهل هو بدعة أم لا؟ هذا قول السائل. ثانيا، من من أهل العلم تنصحون الاستماع إلى أشرطتهم وقراءة كتبهم؟
الانتساب للسلفية شرف وخير، قال الله جل وعلا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الانتساب إلى السلف والسير على منهجهم هذا واجب ومطلوب، لكن ما يكون الإنسان يتنقص الآخرين ويقول أنا سلفي ومعناه أن الآخرين غير سلفيين. البلاد ولله الحمد كلها تسير على منهج السلف وعلى عقيدة التوحيد، وما وجد من اختلافات يسيرة إنها لا تخرجهم من عن منهج السلف الصالح، وكلنا ولله الحمد على، ونرجو الله أن نكون على منهج السلف ولا نزكي أنفسنا. وأما قول سلفي من أجل التفريق هذا لا يجوز، قول سلفي من أجل التفريق ونبز الناس الآخرين بأنهم ليسوا على منهج السلف هذا لا يجوز، لأن هذا يزيد الشر شرا وينفر ويحصل ما يحصل. نعم،
أثابكم الله معالي الشيخ. السائل يقول: ما هي نصيحتكم لمن يتوب من المعصية ثم يرجع إليها ثم يتوب منها وهكذا، وأرجو منكم الدعاء لشباب المسلمين بالصلاح والهداية؟
نعم، كون الإنسان يتوب ويرجع للمعصية حكم الهوى وهوى النفس والشيطان هذا واقع، ولكن الحمد لله إن الله فتح باب التوبة، فكل ما أخطأت توب إلى الله عز وجل، ولو تكرر منك، لو تكرر منك الخطأ كرر التوبة، ولا تيأس من رحمة الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوالله جل وعلا يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا في ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فكرر التوبة، كل ما حصل منك ذنب كرر التوبة ولا تقنط من رحمة الله عز وجل. نعم،
نستأذنكم الشيخ أبي أدنى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنها فرصة طيبة إن شاء الله في ليلة مباركة في بيت من بيوت الله عز وجل، بعد أداء فريضة وانتظار فريضة، نتذاكر بما يسر الله سبحانه وتعالى من التواصي بالحق، والذكرى تنفع المؤمنين. أيها الإخوة، لا شك أن هذا الإنسان يعيش على هذه الأرض المدة التي كتبها الله له ليتزود لآخرته، فالدنيا مزرعة الآخرة، ومن ضيع دنياه ضاعت آخرته، خسر الدنيا والآخرة. فعلينا جميعا أن نحفظ وقتنا والعمر الذي أعطانا الله إياه، أن نحفظه فيما ينفعنا مستقبلا، لا أن نلهو به عاجلا وننسى المستقبل والمصير المحتوم الذي لا بد منه، بل نستغل حياتنا لمماتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ من شبابك لهرمك، ومن صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. فالله جل وعلا من علينا بالفرصة والمدة العمرية، ومن علينا بالقوة الجسمية والفكرية، وأدر علينا الأرزاق لنعبده وحده لا شريك له، وعبادتنا له ترجع مصلحتها لنا نحن، وإلا فإن الله غني عنا وعن عبادتنا. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وكل إنسان منا سيسأل يوم القيامة عن أربع، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كل إنسان سيسأل عن هذه الأربع، فما هو الجواب؟ حين السؤال لا يمكن الجواب، إذا لم تكن أعددت الجواب في هذه الدنيا فإنك لن تستطيع الإجابة إذا سئلت يوم القيامة. فتأمل يا أخي، تأمل، أعد الجواب من الآن، اعلم أنك مسؤول عن هذه الأربع، فأعد الجواب من الآن. أما أنك تنسى هذا، فإنك حين تسأل وأنت لم تكن على استعداد فلن تستطيع الجواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله جل وعلا يقول لأهل النار يوم القيامة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذا العمر هو المهلة التي أعطاك الله إياها، طويلة كانت أو قصيرة. وليس العبرة بطول العمر أو قصره، وإنما العبرة بما تقدمه في هذا العمر وما تستخدم هذا العمر له. فقد يكون عمرا قصيرا لكن يكون العمل فيه كثيرا ومباركا ونافعا بإذن الله. قد يكون العمر طويلا لكنه خسارة على صاحبه وحسرة على صاحبه يوم القيامة. فعلينا أن نحسب هذا الحساب لأنفسنا قبل أن نصير إلى الحساب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الله جل وعلا لم يبق لنا معذرة، وضح لنا كل شيء، حتى كأنك تنظر إلى القيامة عيانا. فلما لا نتأهب لذلك؟ لما ننشغل بالدنيا وننسى الآخرة؟ عليك أن تعمر دنياك وآخرتك، تعمر دنياك بالعمل الصالح وذكر الله وطلب الرزق مما أحل الله سبحانه وتعالى، لتستعين به على طاعة الله، تستغني به عن الناس. فتطلب لدنياك وتطلب لآخرتك، لا تطغى إحداهما على الأخرى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. هذا المنهج الذي يسير عليه المسلم، فلا يترك الدنيا لأنه بحاجة إلى ما يعينه وإلى ما يقيته ويقيت من يمون، ولا تنسى الآخرة، تنشغل في الدنيا وتنسى الآخرة، أو تنشغل للآخرة وتنسى الدنيا فتكون عالة على غيرك. بل وازن، وازن بينهما. ولهذا قال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ما قال ابقوا في المساجد واتركوا طلب الرزق، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا هو المنهج الذي يسير عليه المسلم، أنه لا يهمل الدنيا فيصبح فقيرا عالة على الناس، ولا يهمل الآخرة فيكون خاسرا يوم القيامة، بل يوازن بين هذا وهذا، فيأخذ من الدنيا بقدر ما يستغني به عن الناس ويغني به نفسه ومن يمونه، ويأخذ للآخرة حسابها وعملها. وأما إن تعلق في الدنيا وترك الآخرة فلو أعطي الدنيا كلها فلن يستفيد منها شيئا، وإنما يعذب بها. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، تزهق أنفسهم وهم كافرون. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. فالدنيا ليست عوضا عن الآخرة، المجال للآخرة، والدنيا تعين عليها لمن أخذها بحق وأعطاها بحق ولم يتهالك عليها وينسى آخرته. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لم يقل اتركوا الأموال والأولاد، قال لا تلهكم، نهانا عن أن تلهينا هذه الأمور عن ذكر الله. وإلا فالإنسان بحاجة إلى الأموال، بحاجة إلى الأولاد، ولكن لا تكون ملهية عن آخرته. هذا هو المنهج الذي رسمه الله لنا في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى لنربح دنيانا وآخرتنا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا معالي الشيخ. هنا أسئلة متعددة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكر للأخوة والأخوات الذين كانت أسئلتهم في هذا اللقاء، ومنها ما هو فقهي ومنها ما هو غير ذلك. نبدأ بما وصل أولا. ظاهرة سيئة وخطوة من خطوات الشيطان الرجيم دبت عند كثير من المسلمين، بل حتى عند بعض الصالحين، إنها التأخر عن الحضور للصلوات الخمس، وكذلك التأخر عن صلاة الجمعة. نسأل الله الهداية للجميع، فما نصيحتكم لهؤلاء وجزاكم الله خير الجزاء؟
قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، قوموا لله قانتين. قال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالواجب على كل مسلم أن يحافظ على فرائض الله وأن يبكر إليها، وأن يحافظ على صلاة الجمعة. ومن صلاة الجمعة الخطبتان حضور الخطبتين هذا من صلاة الجمعة، لا تظن من صلاة الجمعة مقصورة على الركعتين، الخطبتان من صلاة الجمعة. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله هو الخطبة، فعلى المسلم أن يحضر مبكرا ليوم الجمعة، على الأقل يحضر الخطبة من أولها. قد قال صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة:
من راح في الساعة الأولى
فكأنما قرب بدنه، أي ذبح بدنه بعيرا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ليعبد الله بذلك ويتصدق بلحمه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم بعد الخامسة بعد الخامسة تختم الصحف، صحف الحفظة، ويجلسون لسماع الذكر. فمن تأخر عن الخطبة أو عن أولها فاته ذلك، فاته السعي إلى ذكر الله عز وجل. فعلى المسلم أن يبادر لصلاة الجمعة وأن يبكر، ولو على الأقل لا تفوته الخطبتان، مع أنه إذا لم يأتي إلا للخطبتين فاتته حتى البيضة، البيضة فاتته، يعني التقرب إلى الله بالبيضة التي هي أقل شيء فاتته، لكن لا يفوت أجر الخطبة ولا يفوت أول الصلاة. بل بعض الناس قد لا يأتيه إلا بعدما يمضي أول الصلاة، هذا حرمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر. ماذا عندك إذا لم تحافظ على الصلوات؟ الصلوات هي رأس المال، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من أعماله صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله، وهي عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهي راحة المؤمن، وهي المعينة على المشاق، استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فإذا ضيعت الصلاة ماذا يبقى عندك؟ تضيع ما سواها من باب أولى، وإذا حافظت عليها حافظت على بقية دينك من باب أولى. ولهذا قال صلى الله عليه ولهذا قال الله جل وعلا ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بماذا تواجه المشاق التي تعترض؟ تفقد العون من الله عز وجل لأنك لم تحافظ على الصلاة، تفقد العون عند الشدائد لأنك لم تفعل السبب الذي يعينك الله به على الشدائد. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فيها فائدتان عظيمتان: أولاً أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، من حافظ عليها فإنها تنهاه وتبعده عن الفحشاء والمنكر. والأمر الثاني وهو أعظم ذكر الله، فالصلاة ذكر لله جل وعلا، ولذكر الله أكبر، فهي أعظم الذكر بعد الشهادتين. فماذا يبقى عندك إذا ضيعت الصلاة؟ لا يبقى عندك شيء، فعلينا أن نعظم هذه الصلاة حق قدرها، نحافظ عليها، على حضورها مع الجماعة، على أدائها في وقتها، حتى تكون صلاة مقبولة عند الله جل وعلا. نعم،
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: كيف نربي قلوبنا على الصدق مع الله عز وجل؟ ثم الآخر من أسئلته يقول: هل يصح القول بما انتشر مؤخرا من تسجيل أصوات يدعى أنها لأهل البرزخ؟ نحن بحاجة إلى توضيح العلماء من أمثالكم.
السؤال الأول: كيف، نعم،
يقول: كيف نربي قلوبنا على الصدق مع الله عز وجل؟
نربي قلوبنا على الصدق مع الله عز وجل أننا نحافظ على طاعة الله وعبادته وذكره. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فعليك بالإكثار من ذكر الله حتى يحيا قلبك ويتربى على الخير، ولا تغفل عن ذكر الله، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا تغفل عن ذكر الله عز وجل حتى يحيا قلبك وتطمئن، يطمئن قلبك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما السؤال الثاني وهو ما شاع من قضية إن الروس حفروا في الأرض بواسطة الحفار الضخم حتى سمعوا أصوات المعذبين، نحن نؤمن بعذاب القبر، والتواترت الأدلة على أن الإنسان إما أن ينعم في قبره وإما أن يعذب في قبره، هذا من عقيدة المسلمين، الإيمان بعذاب القبر. أما هذه الواقعة التي روجت فلا أصل لها، لا أصل لها، عذاب القبر ما يحتاج إلى حفار ولا يحتاج إلى عذاب القبر، القبر كما تعلمون ما يحتاج إلى حفار، قريب، قريب من سطح الأرض، وقد يسمعه بعض الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال: إنهما لا يعذبان، ما يعذبان في كبير بل إنه كبير، ما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فعذاب القبر واقع ويجب الإيمان به، ولكنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، قد حجبه الله عنا لأننا لا نستطيع سماع ذلك رحمة بنا. وقد يسمعه بعض الناس أو يراه بعض الناس من أجل إقامة الحجة، أما ما ذكر في هذه القصة فلا أصل لها، ولا يقبل خبر الكفار، والأصوات لا يلزم أن تكون من الأموات، الأصوات قد تكون مسجلة من تمثيلية أو من محضر وأسواق فيها ضجيج، ما يلزم من هذا. نعم،
جزاكم الله خيرا. معالي الشيخ، المبالغة في المدح أو المدح الكاذب له أثره السيء، فهو تغرير بالممدوح وتدليس على الناس، إذن ما هي نصيحتكم لمن ينهج هذا المنهج مع أي أحد من الناس؟
نعم،
ما هي نصيحتكم لمن ينهج هذا المنهج، المدح الكاذب أو المدح في الوجه؟
لا يجوز المدح الكاذب، الكذب لا يجوز، ولا يجوز المدح بالواقع في وجه الإنسان. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدح بحضور الممدوح، لأن هذا سبب لإعجابه بنفسه وغرور، فلا يمدح الإنسان بحضوره. وجاء في الحديث: إذا رأيتم المداحين فإحثوا في وجوههم التراب. ومدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ويلك، قطعت عنق أخيك. لا يجوز المدح والتمادح، هذا إن كان في كذب فلا، هذا باطل، أما إن كان في صدق فهو لا يجوز المدح بحضرة الممدوح. نعم.
جزاكم الله خيرا. تطرح هذه الأيام قضايا في الصحف مثل بدعية مصليات النساء أو إغلاق المحلات وقت الصلاة، فما رأي فضيلتكم؟
أنتم تعلمون الآن أن فيه ناس من الأشرار يشككون في أمور الدين، منهم من أخذ قضية المرأة وحجاب وقضية الحجاب قضية الاختلاط، ويريد أن يميع المرأة وأن يزيل الفوارق بين الرجال والنساء ويجعل النساء مع الرجال حتى تزول الفوارق ولا يكون هناك حجاب ولا يكون هناك حشمة ولا يكون هناك حياء، تكون المرأة المسلمة كالمرأة الكافرة سواء، يريدون هذا. ومنهم من كما ذكر السائل من ينكرون وجود الحجاب بين النساء والرجال في المساجد. لا شك أن السنة جاءت بأن تكون النساء خلف الرجال في الصلوات، وأن تنصرف قبل أن ينصرف الرجال، وأن ينتظر الرجال حتى تنصرف النساء. كل هذا منع للاختلاط، حتى في مواطن العبادة، فكيف بالاختلاط في الأسواق، في المكاتب، في كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة، خلوة الرجل بالمرأة، قال: ما خلا رجل بالمرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. هم يريدون أن يزيلوا هذا أيضا، وأن يجعلوا المرأة مع الرجل خاليين لأجل أن يحضر الشيطان بينهما. فمكيدتهم كثيرة، وكون النساء تعزل بحاجز عن الرجال هذا من ستر لهن ومن أجل أن تأخذ المرأة راحتها. فلا، إذا كان هناك حاجز بينها وبين الرجال فإنها تأخذ راحتها ولا ينكشف شيء منها، أما إذا كان ليس بينهما حاجب فهذا يكلف المرأة في الصلاة ويحملها شيء من المشقة، لو بدأ منها شيء، لو ظهر منها شيء يحصل شيء من الفتنة ويحصل شيء من الحرج. فإذا كان هناك حاجب فهذا مما يريح المرأة ويريح الرجال أيضا. فهذا الحجاب الذي يجعل هذا إنما هو لأجل ستر النساء عن الرجال، وستر النساء عن الرجال مطلوب. وكانت أمهات المؤمنين يعتكفن في المسجد ويعمل لهن حواجز، يعمل لهن، يحتجز لهن أو يحتجر لهن في المسجد من أجل الستر، لأجل أن تتمكن المرأة من الصلاة، من ذكر الله، من بدون أن يراها أحد. فهذا أمر مطلوب، هم يريدون أن يزيلوا هذه الفوارق بين الرجال والنساء من أجل أن يذهب الحياء والعفة، ومن أجل أن يدركوا مآربهم، ومن أجل أن يردوا المرأة إلى ما عليه الكافرات. ولكن الله جل وعلا لهم بالمرصاد وسيخيب ظنهم، والمسلمون لا يلتفتون إلى هذه الترهات التي يقولونها. والحمد لله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم، التعليم تعليم الأحكام الشرعية بما فيها الحجاب وأحكام النساء قائم وموجود، فلن يستطيعوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والحمد لله، فهم مخذولون إن شاء الله.
نعم، جزاكم الله خيرا. معالي الشيخ، هذا سؤال جاء عارضا دون أن يكتب. إذا عطس الإنسان في مجلس العلم، فما هو الأولى له؟ أن يحمد الله سبحانه وتعالى، ومن سمعه ما هو الأولى في حقه؟
يحمد الله ويشمت في مجلس العلم، وهذا من العلم ومما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حقوق المسلم على المسلم. قال: إذا عطس وحمد الله فشمته، ولم يقل في غير مجالس العلم، حتى في الصلاة. ففي الصلاة ذكر العلماء أنه إذا عطس يحمد الله وهو في الصلاة. نعم،
جزاكم الله خيرا يا شيخ. هنا سؤال عن صلاة الجنازة، يقول: صلاة الجنازة توضع عندنا، يقول توضع الجنازة عندنا في غرفة في مقدمة المسجد، ولا يرى الناس الجنازة إلا من هو أمامها، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ ثم يقول: بعد انتهاء صلاة الفريضة ينتظر الإمام المتأخرين في الصلاة، ثم بعد ذلك يقوم لصلاة الجنازة، فما حكم ذلك؟ غفر الله لنا ولكم.
كل هذا لا بأس به، كل هذا ولله الحمد لا بأس به، فلا بأس أن تجعل الجنازة في مكان خاص، ويفتح الباب أمام الإمام ليصلي عليها، وله لازم كل واحد من اللي يصلون عليها يرونا، ما هو لازم هذا. نعم، وأيضا انتظار الإمام بعد الصلاة حتى يحضر من يريد الصلاة عليها ويتكاثر الجمع، أيضا هذا لا بأس به لأنه للمصلحة. نعم،
جزاكم الله خيرا. معالي الشيخ، لقد انتشر ما يسمى بالنقاب عند كثير من النساء حتى أصبحنا فتنة، فما توجيهكم لهؤلاء النساء ولأولياء أمورهن، وجزاكم الله خيرا؟
هذا تدرج من لخلع الحجاب، تدرجنا من الحجاب الكامل الساتر إلى النقاب، ثم إلى اللثام، ثم إلى خلع الحجاب نهائيا. فعلى المسلمة أن تلزم الحجاب وأن تحتجب الحجاب الكامل، وإذا كان النقاب فيه فتنة فهذا أشد. نعم،
جزاكم الله خيرا. هل يجوز الجمع والقصر في الصلاة بعد الوصول من السفر؟
لا، إذا وصل إلى بلده انتهى السفر، فلا قصر ولا جمع. نعم،
معالي الشيخ، هل لبس الثياب المعروفة الآن لدينا داخلة في نصف الساق وفضلها، أم هو خاص بالإزار؟ هذا ما ذكره السائل، وأتى سؤال آخر في ذلك أيضا: هل تقصير الثوب إلى نصف الساق من السنة، وهل يختلف الإزار عن الثوب؟
يا إخوان، هذا يتبع ما عليه المسلمون في المجتمع، كل مجتمع بحسبه. إذا كان المسلمون يلبسون إلى الكعب فأنت تلبس مثلهم ولا تخالفهم، لأن اللبس إلى الكعب أيضا هو من السنة، اللبس إلى الكعب من السنة. وإذا كان المسلمون في بلد أو في مكان يلبسون إلى نصف الساق، البس مثلهم ولا تخالفهم، لئلا يحصل التشويش والاختلاف وسوء التفاهم وسوء الظن بين الناس. ما دام المسلمون على سنة سواء إلى نصف الساق أو إلى الكعب فأنت تعمل مثلهم. نعم،
جزاكم الله.
في الإزار وفي الثوب وفي البشت كله سواء، كل ملبوس. نعم،
السائل أيضا في مع هذه مع هذا السؤال ذكر أمرين إليكم يا معالي الشيخ. يقول: نريد يا شيخ أن تقص علينا حياتك في العلم، نسأل الله أن نستفيد. الأمر الآخر ما هو الشيء الذي يعين على حسن الخلق؟
أما السؤال الأول وهو حياتنا في العلم فلا أظن لكم فيه فائدة.
جزاك الله خير.
ولكن أنا أقول أنني ولله الحمد على قلة علمي وقلة محصولي أنا مثل سائر الطلاب الذين درسوا في المعاهد المباركة والكليات، فأنا درست في المعاهد ودرست في الكليات ودرسنا المقررات في التوحيد في الفقه في الحديث في التفسير في اللغة، درسنا كغيرنا، ما لنا ميزة على غيرنا. وهذه المعاهد وهذه الكليات من نعم الله على هذه البلاد ولله الحمد، جزى الله من أسسها خير الجزاء، ونسأله أن تبقى هذه المعاهد وهذه الكليات نوراً يشع في هذه البلاد، وأن يكفيها شر الحسدة والأعداء والذين يريدون أن يشوهوها وأن يعملوا على إغلاقها. لا بلغهم الله ما يريدون. نعم.
جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل ما هو الشيء الذي يعين على حسن الخلق؟
الذي يعين على حسن الخلق مطالعة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع الناس، ومطالعة الأحاديث التي تحث على حسن الخلق، والاقتداء بالصالحين. نعم.
جزاكم الله خيرا. هنا سؤال أجاب عنه معاليكم، لكن فيه جزئية من السؤال لعلها أداء الأمانات. يقول: لا يخفى على معاليكم شيخنا الكريم ما وقع فيه بعض الناس من الاغترار بالدنيا حتى ضيعت فرائض وواجبات مثل تضييع الصلاة أو إهمال الأمانات كالولد، فهل من تذكير يضاف لما ذكرتموه حفظكم الله وأمد في عمركم على خير؟
وكما ذكرنا الإنسان ليس في غنى عن الدنيا، ليس في غنى عن الدنيا وما أباح الله سبحانه وتعالى، لكن لا ينشغل بالدنيا عن الآخرة، لا تكون الدنيا أكبر هم، وإنما يأخذ منها من الحلال بقدر ما يعينه على طاعة الله سبحانه، وبقدر ما ينفق على نفسه وعلى من يمون، وإذا صار عنده زيادة ليتصدق في سبيل الله وليبذل. فنعم المال، نعم المال الصالح للرجل الصالح كما في الحديث، فالمال خير وقد سماه الله خيرا. الله جل وعلا قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا سماه خيرا، وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال. فالمال خير إذا استعمل في طاعة الله واكتسب من الحلال وأنفق في الحلال فهو خير ونعمة. فعلى المسلم أنه يطلب الرزق ويطلب الحلال وينفق في وجوه الخير. هذا قضية الانشغال بالمال عن الآخرة، فلا ضرر ولا ضرار، لا يترك المال يصير عالة على الناس تعطل مصالحه، ولا ينشغل بالمال حتى يعطل آخرته. نعم. بقية السؤال.
جزاكم الله خيرا. يسأل عن أداء الأمانات، يعني أن هناك من أهمل الأمانات كالولد، فهل من تذكير يضاف لما ذكرتموه حفظكم الله؟
قال الله جل وعلا: إن أعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة ما يؤتمن عليه الإنسان، ضد الأمان ضد الخوف، فالأمانة ما يؤتمن عليه الإنسان ويستحفظ عليه. وأعظم الأمانات ما بين العبد وبين ربه من عبادة الله وحده لا شريك له وأداء فرائضه والخوف منه والرجاء لثوابه، هذه أمانة بينك وبين ربك. الصلاة أمانة، الوضوء أمانة، الاغتسال من الجنابة أمانة. الله ائتمنك على هذه العبادات، ائتمنك عليها فأدها كما أوجبها الله عليك. كذلك الأمانة تكون في الأموال والودائع التي تودع عند بعض الناس الأمناء، فالودائع من الأمانة، عليك أن تحافظ عليها، عليك أن تحافظ عليها وأن تؤديها لصاحبها إذا طلبها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكذلك من الأمانة الوظائف التي تنتظم فيها، فالعمل الذي الوظيفي أمانة في ذمتك، عليك أن تؤديه على المطلوب وأن لا تنقص منه شيئا، فتؤدي العمل على المطلوب، لأن هذه أمانة حملت إياها. ومن الأمانات أيضا تعامل في البيع والشراء مع الناس بالنصيحة وعدم الغش وعدم الخيانة وعدم الكذب، هذه أمانة، الناس يتعاملون معك بالأمانة، فلا تخدعهم ولا لا تغشهم، لا تكذب عليهم، فإذا فعلت ذلك صار خيانة للأمانة. كذلك من الأمانات الأسرار التي تكون بين الناس، السر الذي بين الزوجين، كل واحد مع الآخر يحفظ سره وأمانته ولا يفشي ما بين الزوجين، الزوج لا يفشي ما بينه وبين زوجته، والزوجة لا تفشي ما بينها وبين زوجها، فهذا من حفظ الأمانة. وكذلك الأسرار التي تؤتمن عليها، إذا أحد أسر إليك بشيء فلا تفشه، فإنه أمانة في ذمتك. فالأمانات واسعة، ليست الأمانة مقصورة على الوديعة فقط، إنما الوديعة قسم من الأمانات. فعليك، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالأمانات مسؤولية عظيمة، ولذلك أشفقت منها السماوات والأرض وأبينا أن يحملنها، لأن الله عرضها على السماوات والأرض عرض تخيير لا عرض إلزام، عرض تخيير، فاختارت السماوات والأرض السلامة، والإنسان اختار الثواب الذي عليها وحملها طمعا في الأجر، ولكن قل من يحفظ الأمانة ويؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى. والأولاد أمانة بلا شك، أمانة عند الراعي وهو القيم على البيت، أمانة في ذمته، يحافظ عليهم، يربيهم التربية الحسنة، يبعد عنهم وسائل الشر، وسائل الإعلام الفضائيات يبعدها عنهم، لأنه راعي ومسؤول عن رعيته، والمسؤولية أمانة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأمر أهلك بالصلاة اصطبر عليها، مروا أولادكم بالصلاة لسبع اضربوهم عليها لعشر فرقوا بينهم في المضاجع. فالأولاد أمانة في ذمم آبائهم تحت مسؤولية آبائهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. معالي الشيخ، هنا أيضا في ذات السياق يسأل عن قيام الليل والأسباب المعينة عليه.
قيام الليل شيء طيب، أفضل الصلوات بعد الفريضة، أفضل الصلوات بعد الفريضة قيام الليل. وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: لا، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. معناه أن من تقرب إلى الله بالنوافل أحبه الله، وإذا أحبه الله فإنه يحفظه في يده وفي رجله وفي سمعه وفي بصره، فلا يستعمل هذه الأعضاء في المعاصي والسيئات، وإنما يستخدمها فيما يرضي الله سبحانه وينفعه عند الله عز وجل. فقيام الليل هذا هو من أفضل الصلوات بعد المكتوبة. وقيام الليل يبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل وقت لقيام الليل. فمن يثق بقيامه آخر الليل يؤخره إلى آخر الليل لأنه أفضل، ومن لا يثق بقيامه فإنه يأتي به من أول الليل بعد الفريضة، يصلي ما تيسر له ويختمه بالوتر، يختم قيامه بالوتر. فهذا هو قيام الليل. الذي يعين على قيام الليل أولا العزم الصادق، إذا عزم الإنسان على قيام الليل أعانه الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن ينام مبكرا، لأن بعض الناس ابتلوا بالسهر، فإذا كان يريد قيام الليل فإنه ينام من أول الليل. قال صلى الله عليه وسلم: خير القيام قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذا قيام داود عليه السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، يكره الحديث بعد صلاة العشاء من أجل أن ينام مبكرا. الله جل وعلا قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وناشئة الليل هي القيام بعد الرقدة بعد النوم، هذه ناشئة الليل. إن ناشئة الليل هي إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، تواطؤ للقلب مع اللسان، وأقوم قيلا. نعم،
جزا الله ما عليكم خير الجزاء. هنا أسئلة وردت من الأخوات النساء، تقول: سماحة الشيخ، لدي أولاد وبنات ووالدهم متوفى، وأعاني منهم في إيقاظهم للصلاة وخاصة صلاة الفجر، فما عسي أن أفعل؟ وكذلك يطالبونني بإدخال الدش إلى البيت، ويقولون إذا لم تدخليه نذهب إلى الاستراحات، وتعلمون ما في الاستراحات يحفظكم الله من معاصي ومنكرات ورفقة سيئة، فما توجيهكم لي وجزاكم الله خير الجزاء؟
أولا استمري على إيقاظهم للصلاة واصبري، لا تتركيهم، بل استمري معهم على الإيقاظ للصلاة واصبري على المشقة، لعل الله أن يلقي في قلوبهم حب الصلاة والاستعداد لها. أما إذا تركتيهم فإن هذا يزيدهم كسلا وتثاقلا عن الصلاة، وإن كان عليك مشقة لكن اصبري على ذلك فأنت على أجر. أما الفضائيات والقنوات والدشوش فجنبيهم إياها، لأنها شر تجلب شرا. وكونهم يقولون نذهب إلى الاستراحات، امنعيهم من ذلك، استعيني بالله ثم بأقاربهم، حافظي عليهم، لا تتركيهم يذهبون ولا تأتين لهم بالشر في البيت، فهذا يحتاج إلى جهاد ومعاناة وصبر، والله يعين. نعم،
جزاكم الله خيرا. صاحب المعالي: جزاكم الله خير الجزاء، ما قولكم في البهتان على ولاة الأمر سواء كانوا حكاما أو علماء؟ وهل البهتان على أي مسلم يختلف في درجة الحكم الشرعي بما يحمل الإنسان من وصف وظيفي أو نسب أو مال ونعمة أم لا؟ أرجوكم الإفادة، سددكم. هل البهتان على أي مسلم يختلف في درجة الحكم الشرعي بما يحمل الإنسان من وصف وظيفي أو نسب أو مال ونعمة أم لا؟ أرجوكم الإفادة، سددكم الله.
البهتان هو الكذب، البهت هو الكذب، البهتان، ولا يجوز الكذب. قال تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، الكاذب مستحق للعنة الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إن الرجل ليصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالإنسان وما تعود، لكل امرئ من دهره ما تعود، فإذا عودت نفسك على الصدق صار عندك مألوفا ونشأت عليه وكره إليك الكذب. وإذا كنت بالعكس عودت نفسك الكذب صرت حينئذ تعادي الصدق وتحترف الكذب، فتكتب عند الله كذابا، والناس أيضا يقلونك ويبغضونك، فتكون بغيضا عند الله وعند خلقه. فعليك أن تلزم الصدق، الصدق مع الله، الصدق مع نفسك، الصدق مع الناس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الحديث من علامات المنافق أنه إذا حدث كذب، والكذب يختلف، الكذب على الله والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أشد. قال تعالى: من أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فالكذب على الله هو أشد الكذب، وعليه الوعيد الشديد، وهو أظلم الظالمين، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقال قال الرسول كذا وهو لم يقل، ولم تتثبت من ذلك، لأن تراجع الكتب الصحيحة، كتب الحديث الصحيحة، تقول قال الرسول أو جاء عن الرسول، أو هذا من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس كالكذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية. ثم بعد ذلك الكذب على الناس، الكذب على الناس هذا من أشد الذنوب والجرائم، نسأل الله العافية. والكذب على الأبرياء، الكذب على الأبرياء وإلصاق التهم بهم هذا أشد، ولا سيما ولاة الأمور، فإن هذا كذب وغيبة وخيانة لولاة الأمور. الواجب النصيحة، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا هو الواجب. أما الكذب فهو خلاف النصيحة، وهذا يلزم عليه شر كثير، وهو غيبة. والله جل وعلا قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الكذب على ولاة الأمور، الكذب على العلماء، الكذب على الناس عموما، كله شر وفتنة. ألا يجوز للإنسان أنه يتساهل في الكذب أبدا. نعم،
جزاكم الله خيرا. معالي الشيخ، وردت عدة أسئلة عن حكم الأناشيد وضابطها وتوجيهكم في ذلك حفظكم الله، من الرجال ومن النساء. وردت
الأناشيد
الأسئلة وردت من الرجال ومن النساء.
الأناشيد نوع من الأغاني، والأغاني من اللهو، لا يجوز استعمال الأناشيد أو استماع الأناشيد، لا يجوز شيء من الغناء إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من الغناء الذي يستعمل لإعلان النكاح مع ضرب الدف، هذا هو الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه مصلحة وهو إعلان النكاح مع ضرب الدف. الدف من آلات اللهو، فالأصل منعه، لكن رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من المصلحة الراجحة وهي إعلان النكاح. والرخصة تقتصر على محلها ولا يزاد عليها، فآلات اللهو والأغاني ومنها الأناشيد لا تجوز إلا ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والأناشيد التي يسمونها إسلامية إنما راجت بسبب طائفتين: الطائفة الأولى الصوفية الذين يتخذون الأناشيد من الذكر والعبادة، الطائفة الثانية الحزبيون الذين يريدون ترويج مناهجهم وفيأتون بالأناشيد لأجل التهييج على ولاة الأمور أو لأجل التهييج على مذاهبهم ومناهجهم التي يسيرون عليها. ما عرف الأناشيد إلا عن هؤلاء، وليس من ذلك إنشاد الشعر. إنشاد الشعر إذا كان الشعر نزيها هذا مطلوب، وقد أنشد النبي صلى الله عليه وسلم، كان حسان ينشد النبي، أنشده كعب بن زهير وغيره. فالإنشاد غير الأناشيد، الأناشيد تكون جماعية، تكون منغمة، تكون بأصوات فاتنة، أما الإنشاد فهذا إلقاء قصيدة بصوت جميل يعني يعجب السامع ويستميله لسماع القصيدة وما فيها من الحكم والمواعظ، فالإنشاد غير الأناشيد. نعم،
جزاكم الله خيرا. معالي الشيخ، أيضا هذه أسئلة من النساء، تقول السائلة: ما حكم إلقاء المرأة للدروس والمحاضرات في المساجد للنساء بحيث لا يخرج صوتها للرجال؟ لا يخرج صوتها للرجال.
هذا ما أعرف أن النساء تدرس في المساجد أو تخطب في المساجد، هذا ما أعرف، هذا شيء جديد. النساء المطلوب لهن الستر والابتعاد عن الرجال، وأن لا تخرج للمسجد إلا للصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات. نعم، لا مانع أن تلقي موعظة، تلقي محاضرة مفيدة في صالة مستورة أو في بيتها، مكان ليس فيه فتنة. أما أن تجي للمسجد وتقيم درس، هذا شيء جديد ما عرفناه ولا ذكر. نعم.
أيضا السائلة تقول: ما حكم ختم المحاضرة بدعاء للحاضرات أو البدء بالدعاء للحاضرات؟
لا بأس، الدعاء مطلوب في البداية أو في النهاية، الدعاء مطلوب. نعم.
أيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه عند النوم أنه يقرأ بالمعوذات وينفث بهما في يديه ويمسح بهما ما استطاع من جسده. سؤالي معالي الشيخ: هل يقرأ وينفث ثلاثا ويمسح بهما مرة واحدة، أم يقرأ وينفث ثلاثا ويمسح بهما ثلاثا؟
الأحسن أنه كل آية يقرأ وينفث ثم يمسح، ثم يقرأ الآية الثانية وينفث كذا، أو إن استكمل السورة، إن استكمل السورة ينفثها كلها ثم يمسح، ثم السورة الثانية كذلك، هو أحسن. ويجوز أنه يجمع السور ثم يمسح بها جميعا، لكن هذا أقل في التأثير وأقل في الفائدة. نعم،
جزاكم الله خيرا. معالي الشيخ، تغيير الشعر من الأبيض إلى الأسود ما حكمه للرجال في اللحية إذا خالطها، أو قال في اللحية ثم قال إذا خالطه كتم أو كان لونا بنيا غامقا، ما الحكم؟
الصبغ بالسواد لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصبغ بالسواد، لكن الشيء من الرجال والنساء يغير بغير السواد الخالص، فإذا كان السواد غير خالص يضرب إلى الحمرة فلا بأس بذلك، إنما النهي عن السواد الخالص. نعم،
جزاكم الله خيرا. معالي الشيخ، الأمة ليست بحاجة إلى الفرقة، فما فيها يكفيها من تسلط الأعداء، وبين فترة وأخرى يتكلم من يتكلم في الدعاة والمصلحين، بل يبدعونهم ويتهمونهم وهم يدعون إلى الخير قديما وحديثا ولا نزكيهم على الله، فما هو توجيهكم إلى المتكلمين وقد نشرت في ذلك أشرطة ومحاضرات بين العامة في التحذير منهم؟ نأمل توجيه معاليكم سددكم الله.
لا شك أن الخطأ يقع من الدعاة ومن غيرهم، والتصحيح هو بالمناصحة، وبيان الحق، ولا مانع أنه يرد على المخطئ في كتاب أو في مقالة، يرد على المخطئ لئلا يروج خطأه على الناس. وهذا ليس من باب التشهير، وإنما هو من باب النصيحة، النصيحة له والنصيحة للناس عن هذا الخطأ. وأما المجاملات لا تجوز، إن نسكت عن الأخطأ ونقول نحترم الأشخاص ونسكت عن أخطائهم، لا بد من بيان الخطأ بأي طريقة، بأي طريقة تكفل النصيحة. فليس أما التشهير والتعيير فهذا لا يجوز، لأن هذا ما صار نصيحة، هذا صار هوى. لكن كونه يرد الخطأ ويبين ويوضح للمخطئ ولغيره، هذا أمر مطلوب. وما زال العلماء يكتبون ويردون، والمؤلفات والردود موجودة من قديم، يردون على المخطئين من العلماء وغيره. وهذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، لكن من غير تشهير، من غير تعيير وتنقيص. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنا نحبكم في الله عز وجل. أولا، ما حكم الانتساب للسلفية، وهل هو بدعة أم لا؟ هذا قول السائل. ثانيا، من أهل العلم تنصحون الاستماع إلى أشرطتهم وقراءة كتبهم؟
الانتساب للسلفية شرف وخير، قال الله جل وعلا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الانتساب إلى السلف، السير على منهجهم، هذا واجب ومطلوب. لكن ما يكون الإنسان يتنقص الآخرين ويقول أنا سلفي ومعناه أن الآخرين غير سلفيين. البلاد ولله الحمد كلها تسير على منهج السلف وعلى عقيدة التوحيد، وما وجد من اختلافات يسيرة إنها لا تخرجهم عن منهج السلف الصالح، وكلنا ولله الحمد ونرجو الله أن نكون على منهج السلف ولا نزكي أنفسنا. وأما قول سلفي من أجل التفريق، هذا لا يجوز. قول سلفي من أجل التفريق ونبذ الناس الآخرين بأنهم ليسوا على منهج السلف، هذا لا يجوز، لأن هذا يزيد الشر شرا وينفر ويحصل ما يحصل. نعم.
أثابكم الله معالي الشيخ. السائل يقول: ما هي نصيحتكم لمن يتوب من المعصية ثم يرجع إليها ثم يتوب منها وهكذا، وأرجو منكم الدعاء لشباب المسلمين بالصلاح والهداية.
نعم، كون الإنسان يتوب ويرجع للمعصية حكم الهوى وهوى النفس والشيطان، هذا واقع. ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة، فكل ما أخطأت توب إلى الله عز وجل، ولو تكرر منك، لو تكرر منك الخطأ كرر التوبة، ولا تيأس من رحمة الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوالله جل وعلا يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فكرر التوبة، كل ما حصل منك ذنب كرر التوبة، ولا تقنط من رحمة الله عز وجل. نعم.
نستأذنكم الشيخ بأذن